بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، واعلم أن التحليل إنما يقال في مقابلة التركيب، ولما انقسم التركيب إلى الدين والخارج فكذا انقسم مقابله يعني التحليل إلى الذهن والخارج. هنا أشار العلماء الحلي إلى مسألتين، مسألة محل اتفاق، مسألة ثانية فيها غموض يجب أن نضيء هذا الظلام، وإلا يشتبه الطالب في فهمه. التحليل والتركيب سنأتي عليه بالتفصيل. يقول التحليل والتركيب الذهني والخارجي، يعني عندنا تحليل ذهني وتركيب ذهني، وتحليل خارجي وتحليل وتركيب خارجي. الغموض أين؟ في التحليل الذهني والتركيب الذهني. فإياك أن تتصور أن في الذهن عندك شيء ثم أنت تفصله إلى مكوناته، هذا غير معقول. نشأة تختلف تماما. نعم، ممكن هذا في الأمور الخارجية، أما في العالم الذهني لا. إذن التركيب والتحليل في عالم الذهن هذا أمر اعتباري. ما معنى اعتباري؟ يعني ادعائي. الحقيقة الإنسانية متشكلة من بدن وروح، هذه الحقيقة الإنسانية. البدن يستخرج منه عنوان الحيوان، والنفس الناطقة يستخرج منها الناطق الفصل. فنقول الإنسان حيوان ناطق، كل بعد يشير إلى بعد خارجي في وحدة حقيقية. نعم، إذا حللنا الإنسان في الخارج إلى بدن وروح هذا تحليل الخارجي، إذا ركبنا تركيب خارجي واضح جدا. أما إذا قلنا لا، قلنا الإنسان نحلله في الذهن إلى حيوان ناطق، أنت مجرد أن تحلله يختفي من الذهن. نعم، يختفي من الذهن. إذن هذا التحليل تحليل اعتباري. ما معنى؟ يعني أنت تعتبر الحيوان لوحده في دائرته فقط، له مبدأ الهوية الخاص، والناطقية له مبدأ الهوية الخاص. هذا هو التحليل، يعني تنظر إلى المكونات النظرة استقلالية، لا يعني أنك أنت تتحصل على جزئين في عالم الذهن. ما عندنا أجزاء في عالم الذهن، عندنا فهميات وما عندنا كونيات. النظم المنطقي عندنا فهميات، ما عندنا مكونات أو كونيات. كونيات في النظم التحققي. إذن إذا قال تحليل ذهني تركيب ذهني هذا في عالم الاعتبار. نعم، في عالم الاعتبار. نعم، أما في الخارج لا يمكن أن تركب وتحلل. نعم، هذه النقطة المبهمة أضعتها الآن. ثم يشير إلى التحليل. التحليل والتركيب منهجيتان، أو قول منهجية واحدة لها وجهان. الوجه الأول هو التحليل، الوجه الثاني هو التركيب. هذه المنهجية العامة التي تطال جميع الحقول المعرفية، ثم إذا دخلنا إلى حقل معرفي خاص هناك تكون له منهجية خاصة تناسب موضوعه ومسائله، هذه المنهجية الخاصة. أما المنهجية العامة التي تطال جميع العلوم هي منهجية التحليل والتركيب، منهجية طريق يمارسه الفاعل المعرفي. أنا عندي بحوث باللغة الفرنسية فصلت في هذا الأمر في التحليل والتركيب بطريقة جميلة جدا. العلامة الحلي أشار إلى نكات سنشير إليها حين التطبيق. جيد، التحليل أنك تأتي إلى المركب وتقسمه إلى مكوناته، تفصله ثم تركبه، هذا ليس هو المنهجية التي أنا أقصدها هنا. هذا التحليل والتركيب خاص، لا، أنا أقصد هنا التحليل والتركيب كمنهجية في الحقول المعرفية في العلوم. التحليل هو ترجع الأمر إلى أصوله، إلى منبعه، هذا هو التحليل، إرجاع الأمور إلى الوحدة، إلى الأصول، إلى المنابع، هذا هو التحليل. التركيب بعدما وصلت إلى الأصول ترى ماذا تنتجه تلك الأصول، إذا جمعت الأصول مع ما تفرع منها من حقائق صارت وحدة واحدة مركبة، هذا هو التركيب. إذن التحليل يعاكس التركيب والتركيب يعاكس التحليل. ثم تأتي إلى المعايير العقلية، تأتي إلى مبدأ الهوية. مبدأ الهوية إذا كان ما يتفرع على مبدأ الهوية من هوية له أصول تعود إليها، فأنت الآن في دائرة التحليل بالمعنى العام. إذا ركبت هذه الأصول وأعطت الهوية يسمى التركيب. في مبدأ الجوهرية تريد أن تعود إلى تعين الشيء بتعين ما، لأن مبدأ الجوهرية ما هو؟ قضايا، والقضايا هي موضوع محمول، والموضوع المحمول يعني أن الموضوع تعين بالمحمول، مأخوذ من الواقع الخارجي. تريد أن تعود إلى أصول هذا التعين، تبحث عن أصول هذا التعين، منطلقات هذا التعين، فأنت في التحليل. ثم إذا جئت إلى هذه الأصول ماذا حدث حتى تشكل هذا الشيء وانعكس في قضية في دائرة مبدأ الجوهرية، هو التركيب. والآن تأتي إلى مبدأ التناقض، كل ما يرجع إلى غير الأصول تحليل زائف، وكل ما ركب غير المركب ركب المركب بغير مكوناته في دائرة الزيف. مبدأ التناقض يقول لا، عملية التحليل والتركيب هنا زائفة، منهجية خاطئة. ثم تأتي إلى مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي، مبدأ السبب الكافي وتعين الاستنباط والاستقراء والتمثيل والأقيسة اللاحقة، مرة تكون في قياس يرجعك إلى العلل، ملكات الواقعية، فهم أنت هنا في التحليل. تذهب إلى الكثرة جمعها وترجع إلى الملاك الجامع، وهذا التركيب الاستقراء، التمثيل، التمثيل عندك جزئية ألف وجزئية باء. جزئية ألف عندها مواصفة تروح تعطيها هذه المواصفة لباء بدون جامعين، يعني هذا هو التركيب الجامع الذي يشمل. فهنا تركيب خاطئ بمعنى أن ألف وباء ليس تحت مركب، ألف وباء لم ينتجان من تحليل، ما في عملية التحليل حتى نأتي إلى المركب. إذا لا، إذا الصفة صفة ألف سرت إلى صفة باء في التمثيل، دقق معي جيدا، لجامع يعني فيه هناك مركب هو الملك، فسيرت الوصف صحيح. هذا هو الاستقرار القياس التمثيلي المعلل. فنكتشف أن هذه المفردات ألف وباء ممكن يكون جيم ناشئة من ذلك الجامع، تجليات لذلك الجامع. هنا التحليل والتركيب يكون مشروعا، يكون صحيحا. وسري هذا الفهم، هذه القاعدة على جميع الأقيسة، قاعدة الاتصال والانفصال أو معيار الانفصال والاتصال. معيار الانفصال تحليل، معيار الاتصال تركيب، هذه المنهجية الصحيحة. والمنهجية منهجية عامة، كل العلوم لا تستغني عنها، فقط إطلالة فقط، وإلا عمق هذه المنهجية يحتاج إلى دراسة مفصلة. واعلم أن التحليل إنما يقال في مقابل التركيب، إذن حيث كان التركيب يكون التحليل، وحيث كان التحليل يكون التركيب. لا معنى للتحليل إلا لمركب، ولا معنى لمركب إلا جزئيات اجتمعت. نعم. ولما انقسم التركيب إلى الذهني، بينا انقسام الذهني ليس الانقسام الذهني بالمعنى النظم التحققي، لا، بما يناسب النظم المنطقي. تحليل ادعائي، تحليل ادعائي. مثلا أنت تحلل الذات الإلهية، ذات تخرج منها الحياة، تخرج منها العلم، تخرج منها الحب، تخرج منها الإرادة، تجد صفات متعددة متباينة مع الذات. في النظم التحققي هذه الصفات متباينة، أم هي عين الذات؟ عين الذات. حكم النظم المنطقي غير حكم النظم التحققي. إذن هذه الكثرة التي ناتجت من التحليل بعد ما ركبنا. إذا ركبنا نقول الله حي، قضية أولى، الله عالم، الله حب، الله مريد، الله قادر، هذه تركيبات. في التحليل إذا فصلنا الصفات عن الذات، هذا تركيب تحليل حقيقي أم ادعائي؟ تقول شيخنا ادعائي، ادعي الصفة منفصلة عن الذات بالادعاء، هذا التحليل الذهني. ثم تأتي وتركب تقول الله حي. لماذا تركب؟ لأن في الواقع الخارجي الحياة ليست منفصلة عن الذات. ثم أنت تقول الله حي، تبني على الثنائية الإدعائية في مقام التحليل الذهني، أليس كذلك؟ هذه الثنائية الإدعائية إياك أن تجعلها ثنائية في الخارج، زيادة الصفات على الذات تقع في الكارثة. هناك صفة هي الذات بنحوين، هذه العينية. نعم. ولما انقسم التركيب إلى الذهني والخارجي، فكذا انقسم مقابله يعني التحليل إلى الذهني والخارجي. فالتحليل الذهني هو الذي يكون في المعاني الكلية ويسمى تحليل الحد إلى مكوناته جنس وفصل، في القضايا إلى موضوع محمول، في الأقيسة إلى مقدمات ونتيجة وهكذا. نعم. فالتحليل الذهني هو الذي يكون في المعاني الكلية ويسمى تحليل الحد، لأن البحث هنا عن الحد، يركز فقط على الحد. والرأس تبحث عن مكونات هذه المحدودات ماهيات، وإن كانت بالحقيقة متقدمة على معرفة الحد والرأس. نعم بالحقيقة يعني في النظم التحققي، في النظم التحققي متقدمة في النظم التحقق. إنسان، من الموجود في الإنسان؟ يعني الله تعالى أوجد البدن ثم تعين البدن ثم ألصق به الروح، لا أبدا، خلق الإنسان دفعة واحدة. لما خلق الإنسان في داخله مكونة، في اتحاد حقيقي بين البدن والروح أو النفس الناطقة، ثم نأخذ هذه الهوية ثم نحللها إلى ماذا؟ إلى حيوان وناطق في العالم الذهني. هذا التحليل نصل إلى المكونات الداخلية. إذن من السابق، المركب أم المحلل؟ المركب، الهوية هوية سابقة، ثم أركبها مرة ثانية. إذا أفلحت في تركيبها التركيب الصحيح فأني أحكي الهوية في دائرتها الحكاية الصحيحة. نعم. وإن كان بالحقيقة متقدما على معرفة الحد والرأس، حيث يكون التحليل للمحدود، المحدود يعني المهية، وإنما هو لتحصيل مفردات الحد. لماذا نحلل؟ حتى نعرف كل مفردة في دائرتها بالإدعاء. نعم. وذلك هو الذي يكون باعتبار المشاركات والمتباينات بين الأشياء، يعني فيه مشترك والجنس ومختص والفصل، حتى يتميز بذلك العام من معانيها من الخاص. حيوان ناطق، حيوان مبهم تميز عن الناطق، لا بشرط وبشرط شيء. كتحليل الإنسان إلى الحيوان والناطق، تحليل ادعائي يعني التحليل في النظم المنطقي، وتحليل الحيوان إلى الجسم المتغذي. نعم الجسم المتغذي يعني النامي، الراحل، السبب النمو، النمو والتغذية. نعم الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، حلله إلى الجسم النمو حساس متحرك بالإرادة. وكذلك تحليل الجسم المتغذي حتى ينتهي إلى الأوائل، إلى الأوائل يعني الأصول، هذا هو التحليل. التحليل هو إرجاع الكثرة إلى أصولها، منابعها، مبادئها، وهي بسيطة طبعا غير مركبة، وإلا يلزم التسلسل. إذن التحليل رجوع إلى الأصول الذي انطلقنا منها للحصول على المركب. نعم وبينته لك في القياس الاستنباطي والاستقراء والتمثيل والأقيسة الأخرى، لك أن تطبق عليها كما تشاء، والتركيب كذلك. وبينت لك في مقام الوحيد، في مقام مبدأ الهوية، وفي مبدأ الجوهرية، وفي الاتصال والانفصال، ومبدأ السبب الكافي. سجلها جيدا عندك، لأن هذه الأمور لا تجدها لا في كتاب مسطور مكتوب ولا في محاضرات أخرى، لا يهتمون بهذه الأمور. حتى ينتهي إلى الأوائل. إذن هنا فسر آلية التحليل تعود إلى الأصول، إلى المبادئ، وهي بسيطة التي لا يقع فيها تركيب، يعني بسيطة. نعم ولا مشاركة ولا مباينة، يعني ما فيها جيت اختلاف وجيت اشتراك هناك أبدا. على ما بينا مثاله. والتحليل الوجودي يسمى التحليل بالعكس. التحليل الوجودي يعني في النظم التحققي، إما الطبيعي كتحليل بدن الإنسان إلى الأخلاط، والأخلاط إلى العناصر، عناصر يعني هذه العناصر التي هي الحديد والمغنيسيوم والملح، وهذه الأمور إذا احترق الإنسان سر هذه المادة، هذه العناصر كلها موجودة هناك. هذا التحليل الطبيعي، إما الطبيعي كتحليل بدل الإنسان إلى الأخلاط والأخلاط إلى العناصر قبل الأخلاط إلى الأعضاء، هذا رأس، هذا قدم، هذه يد، وهذا وكذا، هذه كبد، وهذا مخ، ثم إلى الأخلاط والأخلاط إلى العناصر. وإما الصناعي كتحليل السنكنجبيل إلى الخل والسكر، صناعي لأنه مركب صنعه الإنسان، الخل والسكر، الخل مادة والسكر مادة، يعني واقعية مادية، واقعية مادية اختلطت فقط، هذا صناعي صنعه الإنسان. نعم، سنكنجبيل لم يخلق الله تعالى سنكنجبيلا، وإنما الإنسان صنعه بحكمته وفطنته. إذن بينا وعلم أن التحليل، والثاني القسمة، القسمة كذلك تحليل، القسمة ننتقل من التركيب إلى التحليل. نعم، وننزل إلى الأنواع والأصناف، وهي ضربان قسمة الكل إلى أجزائه، هذه قسمة طبيعية، قسمة خارجية. نعم، حال في الذهن يمكن بالادعاء، نعم يمكن بالادعاء، يعني أنت تتصور جامعة في ذهنك، ثم التركيز يتركز على مكوناتها، قاعة محاضرات كبيرة، مطعم كبير، مكتبة كبيرة، قاعات الدروس كبيرة، الإدارة كبيرة، المكتبة كبيرة، فذهنك يلتفت إلى هذه المكونات، فهذا تحليل ذهني، كل وأجزاء. وقسمة الكل إلى جزئيات الكل، هذه القسمة المنطقية، قسمة المنطقية يعني عندك الإنسان تقسمه إلى ذكر وأنثى بملاك الجنس، تقسم الكل إلى ذاتي وعرضي باصطلاح بملاك الداخلية والخارجية وهكذا. أما الأول فالأجزاء إنما متشابهة كأجزاء الخط أو مختلطة كأجزاء الحيوان، والمفيد في هذا الموضع إنما هو القسمة إلى المختلف، وهو إنما يكون في المحدود ذي الكم، كما يقسم الحيوان إلى الأعضاء الآلية، وتقسم الأعضاء الآلية إلى الأعضاء البسيطة، وتقسم البسيطة إلى الأخلاط، وتقسم الأخلاط إلى الأركان، فيعلم أن الحيوان مركب من جسم رطب يابس وهكذا. وأما الثاني يعني قسمة الكل فإنها تقع على 35 قسم، لأن مورد القسمة أحد الخمسة، كل واحد منها إما أن يقسم إلى هذه الخمسة أو إلى الصنف أو إلى الأشخاص. نعم، الخمسة يعني يقصد بها الكليات الخمس، الجنس، النوع، الفصل، والعرضي والخاص والعرضي والعام، يمكن تقسمها أنت إلى أقسام متعددة تصل إلى 35 قسما. نعم، لأن 5 × 5 = 35، لأن مورد القسمة أحد الخمسة، اكتب تحتها الكليات الخمس، وكل واحد منها إما أن ينقسم إلى هذه الخمسة أو إلى الصنف أو إلى الشخص. واعلم أن قسمة الكل إلى جزئياته ليس إلى أجزائه، الفرق بين الكل والجزء، خليني أشير إلى فروقات ليس بنحو التمام والشمول، فقط فروقات. كل، كلي، الكل، الكل تابع للأجزاء، الجزء تابع للكل، يعني طه الخارجي إنسان مشخص، لولا الكل الطبيعي طه لا يكون، طه متقوم بالكل، أما الكل متقوم بالأجزاء، هذه الأولى. ثانية، الكل ينتفي بانتفاء جزئه، الكل لا ينتفي بانتفاء جزئه، طه راح اختفى من الوجود، يعني الكل الطبيعي الإنساني يختفي أبدا، حقيقة مثالية ما عندها علاقة بالواقع الخارجي. نعم، ما عندها علاقة بالخارجي. الخاصية الثالثة، الكل قائم بالأجزاء والجزء قائم بالكل. نعم، كل نعم الكل لا يحمل على الجزء، لا تقول الرأس إنسان، أما الكل يحمل على الجزء تقول طه إنسان، طه إنسان. وهذه فروق ذكرت لك أربعة، ويمكن لك أن تستخرج ما تشاء، يعني المسألة ليست منطقية، مسألة فلسفية. وأعلم أن قسمة الكل إلى جزئياته إنما تكون بالفصول المقومة، نعم أولى، إما بالفصول أولى، والأول إما أن يكون أوليا كقسمة الجنس إلى أنواعه القريبة أولى، يعني قسمة دائرة بين النفي والإثبات يمكن لك التشجير كقسمته إلى البعيدة، والثاني هو القسمة لا بالفصول الذاتية، فهو إما قسمة المعروض إلى العوارض كالحيوان إلى الذكر والأنثى، الذكر والأنثى تأتي بعد تعين الإنسان، نعم، أو العوارض إلى المعروضات كالكائن والفاسد، كالكائن والفاسد إلى المعدن والنبات والحيوان، أو العوارض إلى العوارض كقسمة الأصناف إلى الأصناف، نعم. يعني المهم تبدأ من الكل والجنس إلى الفصل إلى الأصناف، وتحت الأصناف أصناف، نعم. يعني تقسيم الحيوان إلى ذكر وأنثى هذا تصنيف، لأن الحيوان ينقسم إلى إنسان ولا إنسان، إنسان تعينت الذات الإنسانية، ذكر وأنثى هذه بالعوارض البدنية، الجنس ما عنده علاقة بالبدن، ما عنده علاقة بالإنسان، إذن الذكر والأنثى بعد حيواني، نعم، ليس بعدين للناطقية، وإنما تنتفع في هذا الموضع بقسمة الكل، يعني في هذا الموضع في المنطق، نعم، بقسمة الكل إلى جزئيته بالفصول الذاتية، فصول ذاتية يعني الفصول المقومة داخل الذات، فإذا أخذنا الجنس العالي كالجوهر وقسمناه بالفصول الذاتية الأولية إلى أن يصل إلى أنواع السافلة كالإنسان، صارت الفصول كلها معلومة على الترتيب. جوهر ما معنى؟ ذات قائمة بنفسها، قائمة بنفسها، ليس فصلا، ممتدة، هذا هو الفصل الأول، جسم، نام، هذه النباتات والأشجار، حساس متحرك بالإرادة، حيوانات، الناطق والإنسان، كل الفصول موجودة وتندك في الناطقية الأخير، نعم. ولهذا يقول إلى أن يصل إلى الأنواع السافلة صارت الفصول كلها معلومة على الترتيب، كما نقول الجوهر إما أن يكون قابل للأبعاد أو لا يكون، يعني إما ممتد أو لا، والقابل للامتداد هو الجسم، إما أن يكون ناميا أو لا، والنامي إما أن يكون حساسا أو لا، والحساس إما أن يكون ناطقا أو لا، والناطق هو الإنسان، اجتمعت فيه جميع الفصول، نعم. فيعلم من ذلك أن هذه المقسومات ذاتيات الإنسان، مقسومات يعني جوهر ممتد، نامي، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، كلها في الحقيقة الإنسانية، كلها في الحقيقة الإنسانية. في الحصة القادمة إن شاء الله ذكروني وأعرف لكم القسمة ما عرفها هنا، لأنها مرت علينا، نكرر جيد للتعليم والتعلم، نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.